بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الحق مهتضم والدين مخترم وفيء آل رسول الله مقتسم. والناس عندك لا ناس فيحفظهم سوم الرعاء ولا شاء ولا نعم. إني أبيت قليل النوم أرقني قلب تصارع فيه الهام والهمم. وعزمة لا ينام الليل صاحبها إلا على ظفر في طيه كرم. يا للرجال أما لله منتصرون من الطغاة أما للدين منتقم. بنو علي رعايا في ديارهم والأمر تملكه النسوان والخدم. محلؤون فأصفى شربهم وشل يوم الورود وأوفى وردهم لمموا. فالأرض إلا على ملاكها سعة والمال إلا على أربابه ديم. للمتقين من الدنيا عواقبها وإن تعجل فيها الظالم الأثم. لا يطغين بني العباس ملكهم بنو علي مواليهم وإن رغموا. أتفخرون عليهم لا أبل لكم حتى كأن رسول الله جدكم. فما توازن يوما بينكم شرف ولا تساوت لكم في موطن قدم. أتفخرون عليهم لا أبل لكم حتى كأن رسول الله جدكم. يا باعة الخمر يا باعة الخمر خلوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دموا. ليس الرشيد كموسى ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم. باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته وأبصروا بعض يوم رشدهم فعموا. تصادف ذكرى شهادة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، كما هو المشهور 17 من هذا الشهر، شهر صفر سنة 203 للهجرة، كما أن ولادته عليه الصلاة والسلام في 11 من جمادى سنة 148 للهجرة. من 148 إلى 203 يكون مجموع عمر الإمام تقريبا 55 عاما. وشهادة الوفاة، شهادة الإمام عليه الصلاة والسلام تصادف يوم السبت القادم على الظاهر، يعني غدا ليلة الوفاة، يوم الجمعة مساء ليلة الوفاة. ولكننا سنبحث منذ هذه الليلة في حياة الإمام علي بن موسى الرضا، نتبرك بشيء يسير كل ليلة من حياة هذا الإمام العظيم، الإمام أبي محمد أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. والحديث أيها الإخوة عن حياة وسيرة وتاريخ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حديث مفرح، حديث ينعش القلب، حديث يشد النفس. الإنسان يرتاح لما يسمع أخبار هؤلاء العظماء، لما يقرأ تاريخهم سيرتهم، ولا غرو في ذلك، لا عجب في ذلك، فهم عترة رسول الله الطيبون والخيرة المنتجبون، على الخير أدلتنا وإلى الجنة مسالكنا، لا عجب في ذلك، فهم سادة الناس وهم عترة رسول الله وهم حملة القرآن أو صياع النبي، هذا فضلهم. ثم سيرتهم، حياتهم، أنت لما تنظر إليها لا تجد فيها إلا المحاسن، إلا الفضائل، إلا المناقب. أي واحد من الناس لما تقرأ في حياته، حتى الناس الطيبين، حتى الناس الأخيار، قد تجد في حياته بعض السلامات، بعض الإشكالات، بينما حياة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام لا تجد في حياتهم سوى الخير، سوى العطاء المتواصل، العلم، الكرم، الجود، السخاء، خدمة الناس، خدمة المجتمع، حملوا القرآن، حملوا الإسلام، حملوا السنة إلى الناس، علموا الناس، بثوا الوعي، وقفوا في وجه الظالمين، ضحوا بأنفسهم، بأهليهم، بما يمتلكون. لهذا الإنسان المؤمن، الإنسان الطيب، طيب القلب، اللي يعشعش الإيمان في نفسه أيا كان، في أي زمان، في أي مكان، يستانس لما يسمع حديث أهل البيت، لما يقرأ عن أهل البيت يستلذ، لأن هو في نفسه عنده أرضية لأن يستمع مثل هذا الحديث، هو يميل إلى مثل هذا الحديث. ثم حديث منه يسمع حديث الطاهرين، حديث أولياء الله، الأئمة، أوصياء رسول الله، منهم الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أنا أذكر لكم الليلة بعض جوانب من حياته، وأواصل غدا إن شاء الله وربما بعد غد. نحن نعلم أن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام انتقلت إليه الإمامة بعد شهادة أبيه موسى بن جعفر. والإمام موسى بن جعفر أيها الأخوة كما تعلمون استشهد مسموما في الحبس، ما مات حتف أنفه، ما مات في بيته في فراشه، الإمام مات مسموم مسجون، أبو الإمام الرضا الإمام موسى بن جعفر المدفون في البلدة اللي نسبت إليه يسموها الكاظمية نسبة إلى الإمام الكاظم، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. هذا الإمام العظيم باب الحوائج، هذا اللي حتى فقهاء العامة حتى كثير من غير الشيعة يعتقدون بجلالة قدره وعظم شأنه. أذكر الدميري في حياة الحيوان وهو من العلماء من علماء العامة، الدميري يقول قبر موسى بن جعفر التذياق المجرب، يرى أن قبر موسى بن جعفر تذياق، علاج ناجع، علاج لكل المشاكل لكل الهموم، ما أتاه أحد إلا أخذ حاجته. الإمام موسى بن جعفر لقب بباب الحوائج، هذا الإمام المظلوم بهذا الشأن العظيم استشهد مسموما، وين؟ في الحبس، هم مو في بيته، سنوات في الحبس دس إليه السم. طيب الآن الإمامة انتقلت إلى ابنه الإمام الرضا، تصور الحكومة التي سجنت الإمام موسى بن جعفر ودست إليه السم، السلطة نفسها قائمة، الخليفة نفسه موجود وهو هارون العباسي، هو حكومته قائمة وهو اللي فعل ما فعل بموسى بن جعفر. الآن الإمام الرضا انتقلت إليه الإمامة. أقول لك شيء حتى تعرف ظروف الإمام الرضا شقد كانت صعبة. كانوا الشيعة يريدون أن يعرفوا منو الإمام موسى بن جعفر، أوصى إلى منو، والإمام يخشى، موسى بن جعفر يخشى أن يقول الإمام بعدي فلان. ذكر خمس أشخاص ذكرهم أوصى إليهم، يعني أوصياء كانوا خمسة، أوصى إلى عدة أشخاص منهم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وبسبب طول حبسه، بسبب طول سجنه عليه الصلاة والسلام، حتى الشيعة انشقوا بعد شهادة الإمام، صاروا منهم واقفية، صاروا منهم من ادعى أن الإمام موسى بن جعفر صعد إلى السماء وراح ينزل، يعني تفرقت حتى كلمة الشيعة في بغداد على إثر هذا الاضطهاد والقهر والظلم اللي كانوا فيه. الآن الإمام الرضا إمام بعد أبيه، لكن محاط بالأخطار، محاط بالمشاكل، وعيون السلطة تراقبه في المدينة. الآن الإمام الرضا في المدينة، أبوه استشهد في بغداد، وعيون السلطة تراقب الإمام من بعده. ماذا يصنع؟ حاول الإمام عليه الصلاة والسلام مع علمه أن هذول يراقبوا ويريدون به السوء، حاول أن يدفع الشبهة عن نفسه. ذكر المؤرخون يقول لما كان الإمام يشوف يعلم أن عيون السلطة يراقبوا، يشاف ينظرون إلى حركاته، يعرض نفسه للإمامة ولا ما يعرض، الناس يسلمون عليه بالإمامة ولا، ماذا يحصل له؟ الإمام دفعا للشبهة نزل يوم إلى السوق، اشترى كلبا وكبشا وديكا، كلب أجلكم الله للحراسة، وكبش يعني خروف كبير، وديك. هذه الأخبار وصلت إلى هارون، فلما علم هارون أن الإمام نازل للسوق بنفسه مشتري هالحيوانات هذه كلب وكبش وديك، فكر مع نفسه أن الإمام منعزل عن الناس، ما يعرض نفسه للإمامة، ما جاي يتصدى للإمامة بعد أبيه موسى بن جعفر. قال أراه انعزل عن الناس، رايح يسكن في خارج البلد، راح يصير مزارع، ولكن بعد مدة جاء بعض المنافقين إلى الخليفة وحذروا من الإمام الرضا، قالوا له أيها الخليفة ترى هذا الناس جاي يسلمون عليه بالإمامة. فغضب الخليفة، غضب هارون عليهم على هذول الوشاة، قال لهم ماذا ترون أصنع به؟ أقتله وقد قتلت أباه بالأمس؟ أنا بالأمس قاتل أبوه، تريدوني أقتله؟ تريدونني أن أقضي على أهل هذا البيت؟ لا أبقي منهم باقية؟ فسكت على الإمام الرضا. مرت فترة، أحس الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أن الأجواء أصبحت مؤاتية. رأى الإمام عليه الصلاة والسلام بنظرته الثاقبة أنه يقدر يشهر نفسه، خصوصا والأيام صارت نهايات هارون الرشيد، أيام الأخيرة، جاي يموت، جاي يفارق الحياة. الأصمعي يقول أنا دخلت عليه، شوف يعني هارون الرشيد صحيح يحبس الإمام موسى بن جعفر ويقتله ويضيق على الإمام الرضا وعلى آل أبي طالب، لكن في نفس الوقت يعرفهم، يعرف فضلهم، يعرف منزلتهم. الأصمعي يروي يقول أنا دخلت على هارون، شفت في حجرة ولديه الأمين والمأمون يوم اللي كانوا صغار أطفال، وهارون ينظر إلى هذا يبكي، ينظر إلى ذاك يبكي. قلت له على حد تعبيره، قلت له يا أمير المؤمنين لا أبكى الله لك عينا، ليش تبكي؟ قال أبكي على مستقبل هذول هالولدين، هذول مستقبلهم مستقبل موحش، مستقبل مظلم، هذول الثنين الأخوان يقتلوا بعضهم بعضا. قلت له من وين لك الخبر؟ من وين انك جاي تتنبأ عن المستقبل؟ قال ذلك ما أخبرني به ابن عمي موسى بن جعفر، هذه مو مني، من موسى بن جعفر. يقول أنا لما سمعت اسم الإمام موسى بن جعفر قلت له لقد أخذتها والله من عين صافية. إذا موسى بن جعفر صحيح، هو يعرف مقام موسى بن جعفر، يعلم منزلة موسى بن جعفر، يدرك عظمة موسى بن جعفر، مع ذلك يخليه في الحبس ويقتله ويدس إليه السم ويأمر بالتضييق عليه وقتله. الآن ابن الإمام الرضا، الإمام اضطر في البداية يعني يظهر نفسه وكأنه ما يتصدى للإمامة، إلى أن وجد الإمام الرضا بنظرته الثاقبة أن الظروف الآن أصبحت مؤاتية، فعرض نفسه للإمامة علني، جلس للإمامة، جلس والناس يسلمون عليه بالإمامة يعظموه. فيجي واحد من شيعته، واحد مخلص مؤمن موالي، يدخل على الإمام الرضا يقول له يا ابن رسول الله أشهرت نفسك؟ ما تخاف تعلن عن إمامتك؟ أشهرت نفسك وهذا سيف هارون يقطر من دمائكم؟ لا زال السيف اللي قتل في آبائك وأهلك لا زال يقطر من دمائكم وأنت تشهر نفسك؟ فقال له الإمام عليه الصلاة والسلام عبارته، مقولته المشهورة الجميلة الرائعة، الإمام قال له هددوا النبي جدي رسول الله، هددوا بأبي جهل، فالرسول رد عليهم اللي هددوا قال خوفوه من أبي جهل، رسول الله رد عليهم قال لهم أبو جهل لو أخذ من شعري من رأسي شعرة فاعلموا أني لست بنبي، ما يقدر أبو جهل يسوي شيء. وأنا أقول عن الإمام الرضا أقول لو هارون أخذ من رأسي شعره فاعلموا أني لست بإمام. خلص دور هارون انتهى، جاء أجله، استمر في ظلمه، في اعتداءاته، في قتله، في إرهابه، في إراقته للدماء، لكن الآن خلص انتهى دوره. وبالفعل هارون مات بعد مدة. أقول الإمام عليه الصلاة والسلام كتم نفسه للظروف الضاغطة، للأيام الصعبة، للمخاوف والمخاطر التي كانت تحيط به وبحياته وبشيعته، لكن لما وجد الفرصة أظهر نفسه، أعلن إمامته. طيب، لما أعلن إمامته عليه الصلاة والسلام مات هارون، عين من بعد 2 من أولاده بالدور بالتوالي. أولا الخلافة تكون إلى ولده الأمين محمد الأمين، ثم إلى ولده الآخر عبد الله المأمون. الأمين في بغداد استلم زمام الأمور وصار خليفة، المأمون ولي عهده وين؟ في خراسان، راح إلى خراسان مع أبيه هارون. هارون ترى ما مات في بغداد. العجيب يقول هذه بغداد اللي بنوها العباسيون، كل خلفاء بني عباس بل العباس ماتوا خارج بغداد إلا واحد منهم، الكل خارج بغداد ماتوا. بغداد ما كانت لهم، نعم يحكموها مدة ثم يطلع منها ويموت برا. منهم هارون. هارون كانت أكو حرب في ثغر الري، بلاد الري، الري ومرو، هذه بلاد كانت فيها حروب. فهارون بنفسه راح إلى بلاد الري ثم إلى مرو ومعه ابنه المأمون. هناك مات أثناء يعني الحروب، مات هارون ودفن. تعرف قبره وين هارون؟ بالضبط عند قبر الإمام الرضا سلام الله عليه. يعني هذا المكان دفن فيه هارون ودفن فيه بعض بني هاشم، فكانوا يسموه مقبرة بني هاشم. ثم دفن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، لهذا يقولون الإمام الرضا مدفون إلى جنب هارون، يعني إلى جواره. إنما لما دفن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في مرو في خراسان غطى على الجميع، الناس اليوم ما يعرفون إلا علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. دفن هناك وترك ولده المأمون واليا على خراسان، مقاطعة خراسان. وخراسان لما نقول اليوم خراسان مدينة مشهد، محافظة مشهد، محافظة خراسان. ذاك اليوم لما تقول خراسان تقصد خراسان اللي هي محافظة مشهد وزاهدان وأفغانستان وآذربيجان، كثير من هذه البلاد كانوا يسموها شنو؟ خراسان. مقاطعة كانت كبيرة. ترك ولده المأمون واليا على خراسان، الأمين صار خليفة في بغداد. لما يعني استتبت له الخلافة والحكومة واستقر في الملك، ما لم تدعه نفسه الأمارة بالسوء إلا أن يخون بأخيه. وأجوا بعض الناس من المنافقين، من يعني المتملقين، حثوا على خلع أخيه المأمون. قالوا له أنت هاشمي، أمك هاشمية، هذا أخوك، أمه جارية فارسية اسمها مراجل، كانت طباخة، تشتغل طباخة في بيت الخليفة، فتزوجها فأنجبت له المأمون. أنت ابن الهاشمية، هذا ابن مراجل الفارسية، وليش الخلافة تكون لأخيك؟ اعزل أخاك واجعل بدل ابنك، ولدك لازم يصير خليفة. فطوعت له نفسه الغدر بأخيه، وبالفعل كتب كتاب عزله. المأمون في خراسان شاف يعني على حد قول المثل العراقي يقول لاحظت برجيلها ولا أخذ السيد علي، لا عنده خلافة، لا هو ولي عهد، ولا هو حتى والي على عزله، أصبح لا شيء. فجعل يجمع الناس حوله خصوصا أهل خراسان وأهل ذيك البلاد، جهز منهم جيش وفيهم عرب أيضا، ووجهوا الجيش إلى بغداد. مع تفصيل أنا أختصر، الجيش إجا إلى بغداد، قضى على دخلوا على المأمون في قصره وقضوا على قواته وجيشه، وانتهت الخلافة من خرجت من يد المأمون، بل وقتل الأمين، وقتل الأمين، والمأمون أعلن نفسه خليفة، لكن وين؟ في خراسان مو في بغداد. وغضب على أهل بغداد، على العباسيين في بغداد، وعنادا عليهم مخالفة لهم اتخذ خراسان شنو؟ عاصمة. هذه خطوة كانت من المأمون، هذه نقطة. النقطة الأخرى أيها الأخوة اللي أنا لا أشك بها حقيقة، لا أشك فيها، أن المأمون كان عنده توجه شيعي، بالفعل كان عنده توجه شيعي. لعل إحنا اليوم نتوقف لما نشوف يعني ساهم في قتل الإمام الرضا، ربما قتل الإمام الرضا، هذه مصالح. شيعي يكون فاسق ممكن، شيعي يكون قاتل ممكن، لكن توجه الفكري بالفعل كان من المدافعين عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. أقرأ تاريخه تشوف المناظرات اللي كان يقيمها ويميل فيها إلى علي عليه الصلاة والسلام، وكان يفضل علي على الخلفاء، يراه الإمام والوصي بعد رسول الله، وبالنتيجة جلب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام من المدينة وعرض عليه الخلافة. إن كان صادق ولا مو صادق أنا ما أعرف، إنما الإمام عليه الصلاة والسلام كان ما يثق فيه، يقول هذا قتل أخوه لأجل الخلافة يجي يعرضها بلاش على الإمام الرضا. فأجبر الإمام على قبول ولاية العهد، قال له هذه لا مناص منها، لازم تقبل بولاية العهد. فالإمام عليه الصلاة والسلام قبل بولاية العهد، لكن شرط عليه أن لا يعزل أحد، لا ينصب أحد، لا يتدخل في شؤون السلطة، لا يكون له أي فعل سلب أو إيجاب في قضايا السياسة والدولة والحكومة. اسمي ظاهري ولعهد، فوافق المأمون، وانتقل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام إلى خراسان. وهناك في خراسان احتفل، أقام عيد وطني مثل ما يقولون، أقام عيدا وطنيا كبيرا، احتفالا عظيما، جمع الشعراء والعلماء والشخصيات والقادة والعباسيين والعلويين، مهرجان ضخم يشيد بخلافته هو وولاية عهد الإمام الرضا. وقام الشعراء وقالوا ما قالوا، وأبيات أبو نؤاس معروفة، أبو نؤاس ذاك اليوم أمير الشعراء حاضر، قالوا له أنت ليش ساكت، أنت أمير الشعراء، أنت كبير الشعراء، ما تقوم تشيد بولاية عهد الإمام الرضا. فقام وقال أربع أبيات معروفة، قال قيل لي أنت أشعر الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك من جوهر الكلام بديع، صلوا على محمد وآل محمد. تفضل. لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه؟ قلت لا أستطيع، ما أقدر، شنو أقول في مدحه؟ قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. صلوا على محمد وعلى محمد. هذا موجز أيها الأخوة عن ولاية العهد. ثم تنظر في حياة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، تشوف حياته كلها مواقف، مواقف نبل، مواقف شرف، مواقف علم، مواقف تضحية. والإنسان أيها الأخوة بمواقفه، هذه مواقف الإنسان تذكر له سلبا أو إيجابا. بعض الناس عندهم مواقف سيئة سلبية لا تذكر لهم إلا باللعنات، تقول فلان الناس يقولون الله يلعنه ويلعن أبوه، يذكر باللعنات، مواقفهم سيئة سيئة. وبعض الناس مواقفه مواقف خير، عطاء، نبل، شرف، علم. أئمتنا هذا شأنهم صلوات الله عليهم أجمعين، حياتهم مشحونة بالفضائل بالمناقب. أنا على سبيل الاختصار أذكر لكم بعض هذه المواقف الجليلة، المواقف النبيلة، المواقف العظيمة، معاجز الإمام، آياته. يقال أن رجلا أخذه اللصوص، كان طالع سفرة تجارية عند أمواله، خاش بعض الأموال أخفاها، فقطاع الطرق ذاك اليوم بكثرة وعلى كل الطرق هجموا على القافلة على الركب واستولوا على أموالهم وأخذوا هذا التاجر. قالوا له وين فلوسك وين أموالك؟ فما كان يقول لهم، فصاروا يعذبوا. وهذه كانت من عادة قطاع الطرق، يسلب وينهب ويقطع الطريق، وإذا ما وجد مال عند أحد يقوم يعذبه، يعذبه بألوان العذاب حتى يستخرج أمواله. هذا المسكين عذبوه عذبوه عذبوه. من جملة أنواع العذاب ملأوا فمه ثلجا، يمكن فصل شتاء، ملأوا فمه بالثلج، أرغموه على أن يبقي الثلج في فمه لساعات، إلى أن نجاه الله، خلص منهم، لكن بقي يعاني. تعرف واحد يحط ثلج لفترة طويلة في فمه، راح يعني تحدث عنده احتقانات، التهابات، مشاكل. وبالفعل الرجل تمرض وصار يتعالج ولا يجد علاجا، يراجع الأطباء أرباب الخبرة، لا يجد علاجا لنفسه، إلى أن يقول شفت في المنام الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام تو جاي إلى خراسان، يقول شفت في المنام الإمام علي بن موسى الرضا. والحديث تعرف أنت، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من رآنا أو من رآني فقد رآني، وبعضهم يقرأ من رآنا فقد رآنا، يعني اللي يرى رسول الله أو يرى بعض أهل بيته خصوصا الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، هذه رؤيا صادقة لا يتمثل الشيطان بهم، ما يمكن أن تكون رؤيا خزعبلات ولا حديث نفس ولا الشيطان يتلبس بهم، لا، هذه رؤيا صادقة. يقول أنا شفت الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه في المنام، شكوت له حالي، قلت له يا ابن رسول الله دخيلك هذول خلوا ثلج في حلقي، امتلأ فمي ثلجا، وأنا الآن أعاني، عندي أوجاع، آلام، احتقانات، التهابات، فش أسوي؟ فالإمام في المنام في الرؤيا قال له خذ كمونا وسعترا، اللي هو احنا نسميه شنو؟ زعتر. قال لي أخذ كمون وسعتر وملح مقدار من هذا ومن هذا ومن هذا، تخلط هذه المواد الثلاثة وتخليها في فمك لساعات تمتصها. وانتبه من النوم، انتبه من النوم، وإذا بالإمام عليه الصلاة والسلام واصل خراسان، فأسرع إليه، دخل على الإمام الرضا، سلم على الإمام، شكى حالته في اليقظة. هذيك كانت رؤيا، هذه يقظة. شكى للإمام حاله في اليقظة: يا ابن رسول الله أنا هاي حالتي، اللصوص قطعوا علي الطريق، خلوا ثلج في فمي، شو أسوي؟ الإمام قال له: ألم أعلمك؟ أنا مو أخبرتك شو تسوي؟ افعل ما أمرتك به في النوم. مو أنا أجيتك في النوم قلت لك استعمل كذا وكذا؟ وبالفعل ذهب واستعمل، أخذ الكمون والسعتر والملح وعافاه الله من مرضه ببركة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أمثال هذه الرؤيا أيها الأخوة، لو تشوف كتاب عيون أخبار الرضا والثاقب في المناقب ومناقب آل أبي طالب، هذه الكتب لو تلاحظها تشوف من هالمنامات الصادقة كثيرة في حق الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. من جملة فضائله ومعاجزه، الإمام لما طلع من المدينة توجه إلى خراسان، مر بمدينة اسمها نيسابور، والآن موجودة نيسابور يسموها، صحيح؟ في نيسابور عند الإمام، يبدو أن الإمام لبث فيها مدة، عند آيات معاجز مآثر إلى الآن باقية، إلى الآن باقية، مواقف أحاديث كلام قال الإمام. من جملة يعني نزل في بيت من بيوت نيسابور، بيت متواضع، بيت واحد يعني من عامة الناس، ما يروح يدور قصور وأبها وعظمة، لا، يختار بيت متواضع صغير. وقع اختيار الإمام على هذا البيت المتواضع، سكن فيه، يمكن بات فيه ليلة ليلتين ما أدري. البيت أيها الأخوة في التاريخ يسموه بالفارسي يسموه بسنديدة، وأظنه لا زال آثاره باقية، لا زال يسموه بسنديدة. بسنديدة يعني المختار، يعني الإمام اختار هذا البيت. وضع الإمام عليه الصلاة والسلام نبتة بذرة لوز، هذه اللوزة اليوم خلاها الإمام، ثاني يوم صارت شجرة مثمرة أثمرت وبقيت للسنوات. أهل نيسابور المرضى المزمنين المصابين بأنواع الأمراض الخطيرة، المرأة اللي ما تحمل، أهل المصائب والمشاكل، كانوا يجون يتمسحون بهذه الشجرة، شجرة الإمام، أثر الإمام، أثر الإمام الباقي من الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ويفرج الله عنهم، يكشف كربهم، يقضي حاجاتهم، المرضى يتعافون ببركة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. ولا تستغرب، لا تتعجب، بعض الناس قد يستغرب، قد يقول أنتوا هذه تبالغون. أولا هذه أخبار مكتوبة في أمهات الكتب، هذا أولا. ثانيا إحنا جاي نشوف بأم أعيننا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام استشهد مسموم سنة 203 للهجرة. إحنا اليوم شقيد؟ إحنا اليوم 1432 هجرية، يعني أكثر من 1200 سنة قبل الإمام استشهد ومات. منذ شهادته، منذ أن دفن في خراسان وإلى يومنا هذا الملايين من الناس يجون يتبركون بقبره، يأخذون الحاجات منه، يكشف لهم الكربات. هذه مجرد أي واحد شيعي، أي واحد مؤمن موالي حتى غير شيعي، أي واحد موالي لأهل البيت حتى من غير الشيعة. أيها الأخوة، أنا أعرف من غير الشيعة أسأله، هذا شيء ثابت راسخ عنده، أنه لما تصير عنده مشكلة عويصة محنة شدة يرفعها وين؟ إلى الإمام الرضا، إلى الأئمة الطاهرين، إلى أبواب الحاجات، إلى سادة الناس، إلى أشراف الناس، ها، وبالخصوص الإمام الرضا بأبي وأمي. هي نعم، الإمام العظيم أبو الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، هو باب الحوائج. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. أذكر لكم على سبيل الاختصار قصة واحدة من كرمه وجوده، لعله يكرمنا هالليلة يتشفع لنا عند الله ليلة الجمعة وإحنا في مجلس جده الحسين، في يعني منشغلين بعزاء الحسين بطاعة بعبادة، لعل الله ينظر إلينا نظرة كريمة، نظرة رحيمة، يقضي بها حاجاتنا. يقول إجا دخل عليه رجل عنده قصص كرم كثيرة، حقيقة كثيرة أذكرها لكم إن شاء الله غدا بإذن الله بعضها. من جملة هذا واحد قال له: سيدي أنا مصدر الحج، يعني كنت رايح للحج، فلوسي ضاعت خلصت، الآن ما عندي، أنا أصبحت الآن شنو؟ ابن سبيل، ابن سبيل ما عندي. وابن السبيل مذكور في القرآن، ممن يستحق الزكاة، ممن يستحق الخمس، سهم الإمام من الخمس يعني. طيب يقول له: أنا مصدر الحج وما عندي، لو تساعدني تعطيني مبلغ من مال أستعين بهذا المال أوصل نفسي إلى أهلي، أقضي حاجاتي، ولما أروح إلى بلدي هذا المال أتصدق عنك. أنا مو محتاج ترى، أنا مو فقير، أنا عندي، أنا غني، من أروح إلى بلدي هذا المال اللي تعطيني إياه أتصدق بي عنك. الإمام قال له: تعال إلى البيت. فلحق الإمام إلى بيتي، دخل الإمام، الراوي يقول دخل طلع له سرة كيس فيها 200 دينار، 200 دينار مبلغ محترم ذاك اليوم، 200 دينار ذهب يعني، وأخرج يده من شق الباب، ما يواجهه وجها لوجه، طلع إيده من شق الباب، قال له: هذه 200 دينار أخذها، استعن بها على أمورك على حياتك، ولا تتصدق عني، هذه هدية لك، ولا تراني ولا أراك، لا أشوفك ولا تشوفني، روح الله معك. فراح. يقول: أنا سألت الإمام، قلت له: يا ابن رسول الله، ليش تقول له لا تراني ولا أراك؟ ليش ما تشوفه وما يشوفك؟ قال: حتى لا أرى ذل السؤال على وجهه. هذا لما يسأل على وجهه يصير شيء من ذلة السؤال. أنا ما أحب أشوف وجهه، ما أحب ينظر في وجهي وأشوف ذل السؤال. قلت له: روح ما أشوفك. ثم قال: ألم تسمع قول الأول الشعراء الأول؟ ما سمعت إش قالوا؟ قال له: إش قالوا يا ابن رسول الله؟ قال: متى آته يوما أطالب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه. يصفون الإنسان الكريم الجواد السخي، يقول: لما أجي أطالب حاجة أرجع إلى أهلي ووجهي بمائه، ما أبذل ماي وجهي. يقول أنا أحب أن أكون كذلك، ما أحب أفشل واحد جاي يسألني. كانت دال الإمام، اسمع هالجملة، دال الإمام في خراسان، صحيح الإمام قال أنا ما أتدخل في السياسة في الشؤون العامة، لكن حاجات الناس، أرباب الحاجات من الفقراء من العلماء من كل الطبقات من كل الناس، الناس مصطفين على باب بيت الإمام، ما كان يخلو باب بيت الإمام ساعة من ليل أو نهار، ساعة من ليل أو نهار 24 ساعة ما كان يخلو باب بيت الإمام بأبي وأمي في حياته كريم وحتى بعد وفاته كريم. زين، فجأة دس إليه السوم، أرسل إليه المأمون، أخذ الإمام صاحبه أبو السلط الهروي، قال له يا أبو السلط أنا أدخل، والدخلة هذه اليوم على المأمون خطرة، أنت ما يدخلوك، إذا طلعت وردائي على رأسي فاعلم أني مسموم. وبالفعل دخل الإمام على المأمون العباسي فقدم له عنبا مسموما أو عصير رمان مسموم أو حبر رمان مسموم أو تمر مسموم، المهم قدم له فاكهة مسمومة، الإمام أكل كم حبة سر السم في بدنه، شعر الإمام بألم السم بثقل السم، قام قال له وين يا ابن رسول الله يا ابن العم وين رايح؟ الإمام قال له إلى حيث وجهتني، أنت مو وجهتني للموت، أنا رايح للموت. أبو السلط يقول نظرت وإذا بالإمام خرج ورداؤه على رأسه أصفر لونه، فعلمت أن الإمام مسموم. إجا إلى بيته قال لي يا أبو السلط امنع الناس لا تخلي أحد يدخل بعد، أنا ما في طاقة، أنا في اللحظات الأخيرة من حياتي، أنا جاي أعاني من سكرات الموت، فلا تدخل علي أحد. وإذا هذا البيت، هالبيت اللي كان الآلاف من الناس مجتمعين عليه على بابه، أصبح ما في أحد، والإمام وحده هو وخادمه أبو الصال. أبو الصال يقول أغلقت الأبواب أو صدت الأبواب خلص بعد ما حد يدخل. يقول لي دخل حجرة، دخل حجرة شفت شال أو أمرني أن أرفع الفرش، أشيل الفرش الموجود، وكشف عن بطنه ونام على التراب. قلت لسيدي ليش تسوي هالشكل، ليش تنام على التراب؟ قال أريد أن أقضي كما قضى جدي الحسين، أريد أقضي على التراب على الأرض مو على الفراش، ألقى الله وأنا على التراب. في هذه الأثناء وإذا بشاب أسمر اللون أجعد الشعر دخل البيت، قلت له منو أنت؟ من وين جيت؟ منو اللي أدخلك الدار؟ يقول التفت إلي قال يا أبا السلط إن الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني الدار. يقول تعجبت يناديني باسمي ويقول أنا من المدينة وشلون دخلت الدار؟ سألت منو أنت سيدي؟ قال أنا محمد بن علي، أنا ابن هذا الإمام المظلوم، أنا ابن هذا الإمام المسموم، دخل على أبيه، أنا ما أدري شنو اللي صار، لكن أتصور أن الإمام ضمه إلى صدره، قبله، قال له بني أخرجتني من وحشتي، طلعتني من وحدتي، ضمه إلى صدره، أوصاه بوصايا الإمامة، ثم مد يديه وأسبل نجليه وغمض عينيه، أيوة فارقت روحه الدنيا، يا أي رحم الله من نادى وإماما، يا وسيدا، يا قضى مسموما صابرا محتسبا، يا دهر رماني صاحبة العزاء فاطمة ليلة ليلة الجمعة في صفر مجلس الإمام الرضا. لا شك الزهراء بيننا، روحها بيننا، ها لسان حالها تقول دهر رماني بالرزايا بكل غالية، شتت أولادي عن يميني وعن شمالي، ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي، وأعظم علي لون عين ناعي على حسين. لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت، لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت، ولا إلى بغداد ما جيت وتعنى، كلهم عليهم نوحت والجيب شقايا، وأعظم علي لون عين ناعي على حسين. بعد ابشي على اولادي ذبايح شهر عاشور، وانصب عليهم ما تمي في وسط القبور، اي وانسد ضلع اللي بجنب الباب مكزور، اي وانسد ضلع اللي بجنب الباب مكسور، واعظم علي لون عين ناعي على حسين. فاطم لو خلد الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، اذا لطمت الخيد فاطم عنده واجريتي دمع العين في الوجناتي. نسألك وندعوك اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله، يا ارحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالم لا يعلم، صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأوا معي جميعا اخواني واخواتنا برك. بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا 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 دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين، المريض المنظور، ألبسهم جميعا ثوب العافية، احفظ وأيد وسدد حماة الدين، علماءنا العاملين الحاضرين منهم في مجلسنا، اللهم احفظهم بحفظك، أيدهم بتأييدك، تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.